بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا المتجدد مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسعدنا أن نلتقي به وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، ليتولى سماحته مشكورا الإجابة على رسائلكم التي تحمل أسئلتكم واستفساراتكم. وأولا نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. هذه أول رسالة في البرنامج وصلت من المستمع فضل محمد أحمد، سوداني مقيم في مكة المكرمة للزاهر. السؤال الأول في رسالته يقول فيه: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيرا معدما؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد، فإن زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطمة للمساكين. فإذا كان إمام قرية ميسور الحال عنده ما يكفيه فإن لا يعطى زكاة الفطر. أما إن كان راتبه أو مقرره لا يكفي لكثرة عائلته فلا بأس يعطى زكاة الفطر.
السؤال الثاني في رسالة الأخ فضل محمد أحمد السوداني يقول فيه: ما هو الزمن المسموح به شرعا في الاغتراب عن الزوجة؟ أفيدونا أفادكم الله.
ليس في هذا حد محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يروى عن عمر رضي الله عنه حدد بستة أشهر لبعض الجنود، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه لما شاور ابنته وحصل في ذلك. فإذا تيسر على المسافر أن يقتصر على هذه المدة ستة أشهر هذا حسن، وإن رجع إلى أهله في أقل من ذلك فهذا أولى وأحوط، لأن هذا العصر عصر غربة والأخطار فيه كثيرة ليس مثل عصر الصحابة رضي الله عنهم. فعصرنا الآن فيه التبرد الكثير وتبدل النساء وكثرة الشباب المنحرف إلى ساعة السوء، فالذي ينبغي للمؤمن ألا يطول السفر ويرجع إليها بين وقت وآخر قريب كشهرين وثلاثة أو أقل من ذلك إذا أمكنه ذلك. فإن شق عليه ذلك لطول السفر وبعد المسافة فلا حرج إن شاء الله، ولو أكثر من ستة أشهر يدعى بحاجه إلى ذلك، كما يدرس الطب ويدرس الهندسة في بلاد بعيدة أو يدرس العلم الشرعي أو نحو ذلك، فعليه يتحرى ما أمكنه قصر الوقت، لأن هذا أقرب إلى السلامة. والله المستعان.
الرسالة التالية وصلت من الأخ الذي رمز إلى اسمه بحاء عين سين من عمان الأردن. الرسالة تحتوي على العديد من الأسئلة، والسؤال الأول يقول فيه: سب الدين أو الرب، أستغفر الله رب العالمين، هل من سب الدين وغيره هل يعتبر كافر أو مرتد؟ وما حكمه؟ وما هي العقوبة المقررة عليه في الدين الإسلامي الحنيف حتى نكون على بينة من أمر شرائع الدين، وهذه الظاهرة متفشية بين بعض الناس في بلادنا؟ أفيدونا أفادكم الله.
سب الدين من أعظم الكبائر ومن أعظم المنكرات، وهكذا سب الرب عز وجل، وهذا الأمران من أعظم نواقض الإسلام ومن أسباب الردة عن الإسلام. فإذا كان من سب الرب سبحانه أو سب الدين ينتسب للإسلام فإنه يكون مرتدا عن الإسلام ويكون كافرا يستتاب، فإن تاب إلا قتل من جهة ولي الأمر في البلد. وقال بعض أهل العلم إنه لا يستتاب بل يقتل لأن جريمته عظيمة، ولكن الأرجح أنه يستتاب لعل الله يمن عليه بالهداية فيلتزم الحق، ولكن لا مانع من تعزير، ينبغي أن يعزر بالجلد والسجن حتى لا يعود مثل هذا. هذا هو الصواب الذي قاله جمع من العلم، تعزيره ولو استثمناه وقبلنا توبته لكن يعزر عن إجرامه العظيم وإقدامه على هذه الكبيرة العظيمة، نسأل الله العافية. وقال آخر لا استتاب بل يقتل بكل حال، وهو قول عظيم قوي، لكن استتابته اليوم أولى إن شاء الله مع التأديب المناسب والسجن المناسب حتى لا يعود إلى هذا المنكر. فهكذا لو سب القرآن أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه استتاب إنسابه إلا قتل، لأن سب الدين سب الرسول سب الرب عز وجل من نواقض الإسلام. هكذا الاستهزاء بالله أو برسوله أو بالجنة أو بالنار أو بأوامر الله كالصلاة والزكاة، فالاستهزاء بهذه الأمور من نواقض الإسلام.
نعم.
قال الله سبحانه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، نسأل الله العافية. نعم.
السؤال الثاني في رسالة الأخ حاء عين سين من الأردن يقول فيه: هل صحيح ما نسمع من أن المرأة الغائب عنها زوجها مدة سنة أو أكثر يحق للقاضي التفريق بينهما حتى ولو أن مالا وعقارا تنفق منه على حوائجها الشرعية؟ ما حكم الإسلام في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
ليس هذا صحيحا، بل من غاب عنها زوجها وطالبت الفراق فالقاضي ينظر في الأمر فيكاتب زوجها لعله يحلق أو يعرف عذره، يعرف أسباب طلبها الفراق، ولا تجوز العجلة بقبول قولها مطلقة، لا لا تزال لها الأخ. ولكن متى غاب عنها وطلبت الفراق ينظر في أمرها وفي أمره، ويكون القاضي في ذلك على اهتمام وعلى عناية بالأسباب التي أوجبت طلبها الفراق والأسباب التي يوجب الفراق، وهو يجتهد ويتحرى الحق وينظر ما قاله أهل العلم ويتبصر في الأدلة ويحكم بعد ذلك بما يريه الله.
السؤال الثالث في رسالة الأخ حاء عين سين الأردن يقول فيه: هل سماع ومشاهدة الأغاني من الراديو أو التلفزيون حرام في الإسلام في بعض الأوقات من ليل أو نهار؟ أفيدونا أفادكم الله.
نعم، سماع الأغاني والملاهي حرام في الإسلام، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري الحرير إلا عن سبيل الله. وله الحديث على أكثر العلماء إنه غنى، ويضاف إليه أيضا أصوات الملاهي كالطنبور والعود كمان وشبه ذلك، هي كلها تصد عن سبيل الله وتقسي القلوب وتمرضها. واخبرنا الرب عز وجل ان ذلك من اسباب الضلال والاضلال، من اسباب استكبار العبد عن سماع كتاب الله. فالطلب اذا امر بالاغاني وكثر سماعه لها فانها تصد عن الحق وتسبب له امراضا خطيره وتثاقل عن طاعة الله ورسوله وعن سماع القرآن والمواعظ. حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الغنى يدرك النفاق في القلب كما يمت الماء الأبزر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرار والحديد وطرق المعازف. أخبر أنه يكون في آخر الزمن قوم يستحلون المعازف وهي محرمة، والمعازف الأغاني وآلات اللهو.
السؤال الرابع في رسالة الأخ حاء عين سين من الأردن يقول فيه: هل المرأة المسلمة إذا سبت زوجها أو دين زوجها أصبح الطالب في الشرع كما نسمع من أكثر الناس؟ أفيدونا أفادكم الله.
إذا سبت زوجها لا، لا تكون طالبة، ولكن عليها التوبة إلى الله واستسماع زوجها، وإذا سمح عنها فلا بأس، وإن سبها كما سبت قصاصا لا يزيد على ذلك فلا بأس، وإن سمع عنها فهو أفضل، لأن الله يقول: وأن تعفوا أقرب للتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا يزداد. أما سبها لدين زوجها هو مسلم هذا كفر، نسأل الله العافية. إذا كان مسلم وهي مسلمة سبت دين زوجها هذا سب للإسلام نعوذ بالله، فلا مثال معها بل تؤدب وتضرب على العمل السيء وتستثاب فإن ثابت على عملها السيء وإلا وجب أن تقتل. يجب على ولي الأمر قاضي البلد وأمير البلد يستتبوها فإن كانت وإلا قتلت، يعني سب الدين سب الإسلام من أعظم أنواع الكفر ومناقض الإسلام نسأل الله العافية. وهكذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم سب القرآن.
السؤال الخامس والأخير في رسالة الأخ حاء عين سين من الأردن يقول فيه: هل الديوث الذي يتكلم عما يجري بينه وبين زوجته في الخلوة الصحيحة، أم من هو الديوث بالشكل الصحيح في نظر الدين الإسلامي الحنيف جزاكم الله خيرا؟
الديوث الذي يروى بالفاحشة في أهله، يروى أن تؤتى زوجته، يروى بأن أهل العزيز يأتون زوجته بالزينة، هذا هو الديوث الذي يروى أن تؤتى زوجته وأن يؤذى بها لقلة غيرته ولفساد غيرته ولضعف إيمانه وعدم إيمانه، هذا يقال ديوث. أما الذي يتحدث عن حاله مع زوجته فهذا ناجم وقد يكون فاسقا بذلك، ولكن لا يكون ديوثا. إنما الديوث الذي يرضى بالفاحشة في أهله نسأل الله العافية.
الرسالة التالية وصلت من المستمع ميم راء عبد الرب من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عدن. الرسالة تحتوي على العديد من الأسئلة. السؤال الأول يقول فيه: كيف تتحجب المرأة وممن؟ هل من جميع بدنها؟ وهل يجب أن تظهر كفيها ووجهها لجميع المحارم؟ نرجو توضيح ذلك، أفيدونا أفادكم الله.
المرأة تتحجب عن غير محارمها، عن جيرانها، بني عمها، أخي زوجها، أما محارمها فلا تحجب، لا بأس أن يبدو وجهها وكفاها وقدماها لمحارمها كأخيها وعمها وخالها، لا بأس. إنما التحجب عن الأجانب كبني عمها في الأجنب مو محرم، وكزوج أختها وأخي زوجها وعم زوجها ونحو ذلك، هؤلاء عليها أن تستجب عنهم وتستهل في وجهها وبدنها كله، لقول الله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال الله سبحانه في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية. والبعولة الأسود، فهي مأمورة بسحب الحجاب عن غير محارمها. نعم.
السؤال الثاني في رسالة الأخ ميم راء عبد الرب من اليمن الديمقراطية يقول فيه: ما حكم من أدرك الإمام راكعا، هل أدرك الصلاة أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتم الصلاة بدون فاتحة الكتاب، أفيدونا أفادكم الله.
الصحيح أنه إذا أدرك الركوع أدرك الركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر الثقفي وهو راكع ركع مع أبن الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جابك الله حرصا فاتوك، فلم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على أنه معذور. وهذا يقصص قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا بحق الإمام والمنفرد والأم القادر على الصحيح. أما الأم العاجز الذي جاء وقد فاته قيامه الإمام راكع، فإن الصحيح أنه يجزئه الركوع وتتم ركعته، وهذا قول الأئمة الأربعة: لا أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن أهل العلم. نعم. فتبع الله أهل العلم إلى أنها لا تجزئ وأن هذه قرأ، ولكن الصواب أنها تجزئ، هذا هو الأرجح، وبهذا يكون معذورا لأنه ما ترك الصيام. هكذا لو نسي ولم يقرأها أو تركها تقليدا لبعض العلماء القائلين بأن لا تجب على المأموم، فإن صلاته صحيحة.
السؤال الثالث يقول فيه: بعض العلماء يقول ان الضم في الصلاة سنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، والبعض الاخر يقول انه بدعة، اي الضم بعد القيام من الركوع، افيدونا افادكم الله.
الضم سنة حال القيام بالصلاة قبل الركوع وبعده، هذا هو الصواب. ومن قال انه بدعة فقد غلط غلطا بينا، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والنصر والسائب، رواه أبو داود والنسائي بلسان صحيح. وكذلك قال قبيصة للهم عن أبيه الطائع قال سيد الهم الطائع عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمينه على شماله على صدره حال الوقوف في الصلاة وهو بلسان جيد. وهكذا روى البخاري في الصحيح عن سهل بن سعد من طريق أبي حازم قال كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على ذراعي في الصلاة. قال أبو حازم ولا أعلمه إلا يمين ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيدل على أن القائم في الصلاة يضع يمينه على شماله وهذا يعم القيام قبل الركوع وبعد وهذا هو الصواب. نعم.
السؤال الرابع في رسالة الأخ ميم راع بالرب من عدن يقول فيه شاب مسلم يريد الزواج من فتاة لا يعلم هي هل تصلي أم لا، هل يجوز ذلك الزواج وما حكم ذلك أفيدونا أفادكم الله.
لابد أن يثبت في الأمر يسأل عنها الخبرة فإن الزواج من كافرة لا يجوز. الله يقول سبحانه لا هن حل لهم ولا هم يحل لهن ومن ترك الصلاة كفر على الصحيح من أقوال العلماء ولا كان مقرا بالوجوب إذا تركها تحاولا وكسلا كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام ألا في الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإذا كان لا تصلي لا يتزوجها أما إذا عرف أنها صلي جيدة يتزوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها تظهر بذات الدين تريبة ذلك فلا يدين مطلوبة فيها في الصلاة التي هي أعظم الأركان وأهمها لدى الشهادتين.
السؤال الخامس يقول فيه شاب مسلم يريد الزواج من فتاة مسلمة ولكن أباها دائما يتعاطى السكر وملحد، هل يجوز عقد ذلك الأب لابنته أفيدونا أفادكم الله.
إذا كانت مسلمة فلا بأس أن يتزوجها الشاب المسلم لكن لا يكون أبوها وليا لها. إذا كان ملحدا كافرا شيعيا أو إباحيا كافرا فإنه لا يكون وليا لها ولكن يزوجها أخوها إن كان لها أخا طيب أو عمها أو ابن عمها أو ابن أخيها إذا كان لها أقارب طيبين مسلمين زوجها أقربهم إليها. فإن لم يوجد أحد غير الأب زوجها القاضي يرفع الأمر القاضي والقاضي يزوجها إلا إذا وجد لها أقارب غير الأب مسلمون كأخ أو عم أو ابن أخ الأقرب الأقرب الأخ أقرب ثم ابن الأخ ثم العم يعني الأقرب بعد الأب يزوجها. نعم.
الرسالة التالية وصلت من المستمعة التي تقول بأن اسمها استبرق عين زين زاي، العنوان العراق بغداد. الرسالة تحتوي على العديد من الأسئلة. السؤال الأول تقول فيه هل يجوز إسدال الشعر على الجبين في الصلاة من المرأة أفيدونا أفادكم الله.
لا نعلم به شيئا لكن إذا أزالته وصار السجود على نفس جبهة يكون لعله يكون أحسن لأنه جزء منها لا يضرها مثل لو سجد على العمامة الرجل أو على غير ذلك من مسار أو سجادة لا يضر. نعم. هذا يحتاج لتأمل لأن الشعر عورة فلا بد من ستره إذا سجدت عليه مستور لا بأس ما يكون مارد لا يجوز لأن عليها أن تستر شعرها وعورة إذا كانت قد بلغت المحيط قد بلغت الحلم فالواجب عليها ستر رأسها وهل يبدو منها إلا الوجه والكفال لا بأس بهما أيضا. وأما الشعر فيجب ستره لقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة الحرم إلا بخمار فعليها أن تستر شعرها وجميع بدنها مع الوجه والكفين. وإن سجدت على بعض الشعر وهو مستور مثلا تحت خمار لها مستور من الخمار لا يضر لكن ينبغي لها أن ترفعه عن وجهها وأن تسبل على جبهة يكون الشعر مستورا هذا الواجب عليها شرط في الصلاة. نعم.
السؤال الثاني في رسالة الأخت استبرق من العراق تقول فيه إذا تقدم الشاب لخطبة فتاة في هذه الحالة هل يجب أن يراها وأيضا هل يصح أن تكشف الفتاة عن رأسها لتبين جمالها أكثر لخاطبها أفيدونا أفادكم الله؟
لا بأس، لكن لا يجب، مستحب، مستحب أن يراها وتراها، لأن هذا أقرب إلى الوئام. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من خطب أن ينظر، فإذا كشفت له وجهها ورأسها ورأسها فلا بأس، على الصحيح. قال بعض أهل العلم يكفي وجه وكفان، ولكن الصحيح أنه لا بأس بكشف الرأس والقدمين أيضا حتى يستكمل محاسنها، فلا أن تنظر إليه وله ينظر إليها، لأن هذا أقرب إلى أن يؤذن بينهما كما جاء به الحديث. إلا يكون هذا من دون خلوة، بل يكون معهما أبوها أو أخوها أو امرأة أخرى فيخلو بها.
السؤال الثالث في رسالة الأخت استبرق من العراق، تقول فيه: هل يجوز الجهر في الصلاة السرية؟ أفيدونا أفادكم الله.
يجوز، لكن السر أفضل. قد كان يجهر في بعض الأحيان السرية صلى الله عليه وسلم يسمعه الآية، لكن الأغلب كان يسر عليه الصلاة والسلام، هذا هو السنة. الإفراط في السرية كالظهر والعصر، ولكن جهر بعض الأحيان بعض الآيات هذا أفضل.
السؤال الرابع في رسالة الأخت استبرق من العراق، تقول فيه: أثناء صيامي لشهر رمضان وضعت قطرة لعيني قبل وقت الإمساك ولم أكن أعلم أنها من المفطرات، وبعد أن علمت هذا من برنامجكم في إحدى الحلقات نسيت ذلك فوضعت القطرة ونزلت إلى البلعوم، شعرت بذلك عندما أحسست بشيء من المرار في فمي، فما هو حكم الشرعي في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
الصحيح أن القطرة والكحل لا يفطران، وليس فيها خلاف من أهل العلم إذا وصل طعم الكحل والقطرة إلى الحلق، بل بعض أهل العلم أنه يفطر، والصحيح أنه لا يفطر، لأنها ليست منفذا، العين ليست منفذا، لكن من قضى احتياطا هو من خلاف فلا بأس، وإلا فالصحيح أنه لا يفطر. القطرة في الأذن وفي العين وكحل في العين، كل هذا الصحيح لا يفطر الصائم، لأن العين ليست منفذا.
السؤال الخامس في رسالة الأخت استبرق من العراق، جاء فيه: جاء تحريم لبس الذهب بالنسبة للرجال على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في هذا الوقت أصبح هنالك تقليدا هو أن يلبس الرجال حلقة من الذهب في الأصبع عندما يخطب المرأة وحتى بعد أن يتم زواجها منه، أرجو إعطاء حكم الشرع في ذلك ولكم الأجر والمثوبة من الله.
هذا لا يجوز، يوسف رجل خاتم من الذهب لا عند الزواج ولا بعده ولا قبله، لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب في الأحاديث الصحيحة، ولما رأى في رجل خاتما من ذهب نزعه وطرحه وقال: يا أمد أحدكم إلى جرة من النار فهي الله في يده، رواه مسلم الصحيح. فيدلنا على تحريم التختم بالذهب للرجال، وأنه لا يجوز مطلقا ولو كان في وقت الزواج قبله أو بعده.
السؤال السادس في رسالة الأخت استبرق، تقول فيه: أنا أقوم بواجباتي الدينية من الصلاة والصوم وقراءة القرآن بكل إخلاص، ومع ذلك أستمع للأغاني العاطفية والخالية من ذكر الخمر وما شابه ذلك من المحرمات، هل يصح لي ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
ثبت في الله الخير، نسأل الله لك المزيد من الخير، لكن ننصحك بأن لا تسمع الأغاني مطلقا، لأنها شر، ولأنها تفضي إلى فساد كبير في القلوب. ونوصيك بسماع إذاعة القرآن، فإن فيها الخير العظيم، وسماع نور على الدرب، وسماع الأحاديث النافعة المفيدة. أما سماع الأغاني فتركيها واحذريها، لأن شرها كبير. وقال الله سبحانه: ومن الناس من يستمع وهو يضل عن سبيل الله. قال أشهر أهل العلم إن لهو الحديث هو الغناء، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الغناء يملك النفاق في القلب كما يملك ماء البقل. وعبد الله بن مسعود هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن علمائه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليكون من أمتي أقوام يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف. فأخبر أنهم في آخر الزمان قوم يستحلون المعازف وهي البلاهي والأغاني. نسأل الله أن يحمينا وإياك من ذلك. نعم.
الرسالة التالية وصلت من الأخ السيد نصر أحمد سعيد والأخ خالد احمد علام من جمهورية مصر العربية ومقيمين بالاردن عمان. الرسالة تحتوي على موضوعين. السؤال الاول يقول فيه: ما رأيكم في رجل حلف يمين طلاق واحد بالثلاثة على اخ مسلم اخر يعمل شيئا ما ولكن الشيء لم ينفذ، فهل اليمين يعتبر نافذة في حد ذاته على امرأته، وما حكم الاسلام اذا لم ينفذ ذلك اليمين في حد ذاته؟ افيدونا افادكم الله.
اذا حلف الانسان بالطلاق الثلاث على ان فلان يفعل كذا يفعل كذا، كان يقول عليه الطلاق بالثلاث ان يخلي فلان، عليه الطلاق بالثلاث ان تصنع الوليمة الفلانية، عليه الطلاق بالثلاث ان تزوج فلانة، هذا يمر في قصده. فان كان القصد للتلزيم والتأكيد وليس قصد ايقاع الطلاق فهذا يكون حكم حول اليمين في كفارة اليمين على اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة، فان حجر صام ثلاثة ايام. اما ان كان قصده يقع الطلاق الا ينفذ هذا الشيء، قصده ان يقع الطلاق فليقع به واحد طلقة واحدة على الصحيح ويراجع زوجته اذا كان ما طلقها قبل هذا الطلقتين.
يضيف الاخوة السائرين في رسالتهم: ما حكم الاسلام في رجل حلف يمين الطلاق وهو غاضب، وهل يشترط سماع امرأته يمين الطلاق باذنها ام لا؟ افيدونا افادكم الله.
يختلف الغضب، اذا كان الغضب شديدا مثل المجنون ما يعقل ما يقول هذا لا يقع عند جميع العلم، طلاقه غير لاغي لفقد عقله. الحال الثاني يكون الغضب شديدا قد تملك عليه شعوره وملك عليه نفسه وقلبه ولا يستطيع التخلص من شدة الغضب بسبب المسابة بينه وبين زوجته أو بينه وبين أبيها المسابة أو المضاربة التي أوجبت شدة الغضب، فالصحيح أنه لا يقع. أما إن كان غضب عاديا فإنه يقع. هذا الصواب في مسألة الغضب بهذا التفصيل كما حرر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعان وغيره، وكما حرر ذلك أيضا أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليهما. نعم.
السؤال الثاني في رسالتهم: ما حكم الدين في زيارة القبور والتوسل بالأضرحة وأخذ خروف وأموال للتوسل بها كزيارة السيد البدوي والحسين والسيدة زينب؟ أفيدونا أفادكم الله.
زيارة القبور نوعان، أحدهما سنة مشروع مطلوب وهو أن يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم ويكفي الموت ذكر الآخرة، هذا سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. كان لم يزورها صلى الله عليه وسلم، وهذا للرجال خاصة لا للنساء. النوع الثاني يزورها لدعاء أهلها والاستغاثة بهم أو للذبح لهم ورغبهم بالذبائح، هذا منكر وشرك أكبر صلى الله عليه وسلم، ويلتحق بذلك ان يزورها للدعاء عندها والصلاه عندها وترى عندها البدعه، هذا بدعه غير مشروع. فصارت الحقيقه ثلاثه انواع: ان الغرض مشروع وهو يزورها للذكرى والدعاء تذكر الاخره هذه سنه، الثانيه ان يزورها للقراءه عندها او الصلاه عندها او الذبح عندها لله هذه بدعه، الثالثه ان يزورها ليذبح الميت ويتقرب اليه بالذبائح او يدعو من دون الله ويطلب المدد او الغوث والنصر، هذا شرك اكبر نسال الله العافيه. فيجب الحذر من هذه الزيارات الخبيثه. نعم.
ايها الاخوه، باسمكم جميعا نشكر سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي اجاب فيه سماحته مشكورا على اسئله الاخوه المستمعين: المستمع فضل محمد احمد سوداني مقيم في مكه المكرمه، المستمع حاء عين سين من عمان المملكه الاردنيه، المستمع ميم اراء عبد الرب من جمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه عدن، المستمع استبرق عين زاي زاي بغداد العراق، واخيرا رساله المستمع نصر احمد سعيد والمستمع خالد احمد علام من جمهوريه مصر العربيه ومقيمين في الاردن. ايها الاخوة الاكارم، شكرا لكم على حسن متابعتكم وانصاتكم للبرنامج، والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.